نسألها هذا مثل يعني من المغرب، من المغرب العشاء مثل يعني. المغرب من عندك يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ندب النظر إلى وجه المرأة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم. يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه كثرة المهر 4 أواقي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهره 10 أوقية ونصف، فكيف الجمع؟ يقول: هذا على حسب حال الزوج، إن كان يجد سعة فلا حرج أن يزيد في المهر إكراما للمرأة ولأهلها، وإذا كان لا يجد فلا ينبغي له أن يتحمل ما لا يطيق، بل يدفع على حسب ما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه 4 أواقي لأن حاله ضعيفة، ما عنده شيء، لذلك بعثه في بعث لعله يصيب شيء من الغنائم. والنبي عليه الصلاة والسلام مهره كان 12 أوقية، 500 درهم، أكثر من مهر هذا بقرابة 2.5 مرات، هذا 5 أواق، هذا 12، هذا على حسب حال الزوج. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير. وعن سائل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت وأهب لك نفسي. هذا يدل على فضل هذه المرأة، لأنها رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من أمهات المؤمنين، وتحصل على هذه فضيلة الشرف العظيم، فليس عيبا عليها وليس فيه إسقاط للحياة، لأنها طلبت خير الدنيا والآخرة، فهذه منقبة فضيلة لهذه المرأة رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله، جئت وأهب لك نفسي. هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، يعني بدأ من أسفل وصعد إلى أعلى البدن، ثم نزل وطأطأ رأسه، يعني نظر مرة واحدة، نظر من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى، ثم نزل ثم طعطى رأسه، يعني نظر إليها على قدر الحاجة فتبين له أنها لا تناسبه فتركها واستحيا أن يرد ردا صريحا، لأنها فعلت هذا الأمر العظيم وهو الرغبة في النبي عليه الصلاة والسلام في الدار الآخرة، فاستحيا النبي عليه الصلاة والسلام أن يردها صريحا فطأطأ رأسه وسكت. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فإن قال قائل يعني كيف نظر إليها بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كانت مرأة عند أجانب رجال أجانب فإنها ستغطي وجهها، فلا يحصل المقصود بالنظر إذا كانت مختبرة. فالجواب كما قال النووي رحمه الله لعل هذا قبل الحجاب، وأنها جاءت كاشفة عن وجهها فحصل المقصود بالنظر. وعلى كل حال يعني كل الأحاديث المحتملة لكشف الوجه فإنها تحمل على ما قبل الحجاب، هذه قاعدة، لأن الحجاب إنما فرض في السنة السادسة، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 6 سنين أو قريب منها لم يفرض الحجاب، والنساء يخرجن سافرات ولا شيء لأنه لم يجب الحجاب. فإذا لم يذكر التاريخ في قصة ما وفيها كشف الوجه فإن تحمل على ما قبل الحجاب. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، يعني كانت واقفة، فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر طول إلى عرضه إلى وجهها، فلما لم يقضي شيئا جلست، يعني تنتظر لعله يفكر وربما يرد بعد قليل، فانتظر جلست تنتظر. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. هذا يدل على أدب هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ردا صريحا، قال إن لم تكن لك بها حاجة، أنه قد يكون يفكر وينظر لم يرد ردا صريحا، فاشترط إن لم يكن لك بها حاجة فزوجيها. كيف طلب الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد يكون للمرأة أولياء، يعني ما قال مثلا أطلب الزواج منها ثم يدعو وليها. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون بقية ولاة الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أن يزوج من يشاء بدون ولي، لأنه زوجه بعد ذلك من غير أن يسأل المرأة عن وليها. والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلم يسألها عن الولي فزوجها في المجلس، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا من أولياء الأمور فإن الولي لا، يعني ولي الأمر لا يزوج إلا عند عدم وجود الولي. امرأة ليس لها ولي في بلد ليس لها أحد، أو أولياء قد ماتوا وليس لها أحد، يزوجها القاضي بولاية الشرع، لأن الشرع أعطاه هذه الولاية، والسلطان ولي من لا ولي له، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود. لكن إذا كان ولي موجودا ولو كان مسافرا فإنه ينتظر ولا يعجل القاضي في التزويج حتى يسأل ويتحرى ويبحث عن الولي. قد يكون مسافرا لكنه يعود أو يراجع بالهاتف ويوكل وما شابه ذلك. فإذا تبين هذه المرأة ليس لها ولي، لا حاضر ولا غائب، أو غائب ولا يستطيع الحضور، أو لا يمكن الوصول إليه، يعني منقطعة أخباره، أو عضل أبى الولي يزوج كفوا رضيت به المرأة، ليس له ذلك، فالقاضي ينقل الولاية إلى من بعده، إذا عضل الأب نقلها إلى الأخ، لم يوجد أخ نقلها إلى العم، وهكذا على حسب درجات العصبة. فإن لم يوجد أحد زوجها القاضي، أو إذا أبى جميع العصبة زوجها القاضي. ومن القاضي لا يزوج إلا عند عدم وجود الولي بالكلية، أو عندما يأبى الولي أن يزوج بدون حق، رفض كفرا رضيت به المرأة، فلا يجوز له ذلك وللقاضي أن يزوجها. لكنه أولا يأمر بالتزويج ويعذره على ذلك، لأن تزويج الولي أولى من تزويج القاضي، فالقاضي يأمره قد يعذره بضرب أو سجن، فإن أبى وأصر فإن القاضي يزوجها. فقال فهل عندك من شيء، هذا يدل على وجوب المهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردده ولم يزوجه من غير مهر مع شدة فقره، هذا يدل على أن المهر واجب وأنه لا صح نكاح إلا به. فهل عندك من شيء؟ قال لا والله، لا والله يا رسول الله. هذا يدل على أن الصحابة كانوا في شدة وكانوا في فقر شديد، لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، تركوا ديارهم وأموالهم وانقطعوا للجهاد في سبيل الله. بعضهم قد يكون عنده مزارع كأنصار، وبعضهم قد يشتغل بالتجارة بيع والشراء، وبعضهم لا يتيسر له شيء، يأتي لا يملك إلا ثوبه الذي على ظهره، يهاجر ويقدم إلى المدينة وليس عنده شيء، يأتي مهاجرا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا يكون عنده شيء. هذا يدل على قوة من الصحابة رضي الله عنهم وإيثارهم للدار الآخرة على رزق الله. هذا الرجل ما عنده شيء، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، يعني أراده أن يبحث، ربما أنه نسي شيئا من المتاع ولو كان قدرا أو صحنا أو أي شيء، اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. هذا في جواز الحلف بدون استحلاف من أجل تطمين المخاطب، ما في بأس أن يحلف الأمور المهمة ولو لم يستحلف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتهم ولم يستحلف، لكنه حلف لتأكيد هذا الأمر، لأنه في أمر عظيم، في أمر يستحق في الزواج، ويؤكد أنه لا يجد شيئا، لأن هذا أيضا من أمر غريب أن شخص الرجل كبير لا يجد حتى صحنا أو قدرا أو فأسا أو حبلا أو أي شيء، هذا في غرابة، لا يجد شيئا أبدا، حتى الرداء ما عليه رداء، ما عليه الإزار فقط. قال انظر ولو خاتم حديد، ولو خاتم من حديد، والرواية الثانية ولو خاتما، ولو خاتما هذا على تقدير، إذا قلنا ولو خاتما فتقديره أو يعرب إيش خبر كان المحذوفة مع اسمها، التقدير ولو كان الملتمس خاتما من حديد. كفر جنك ساكرافي، كفر جنك ما يصلح، تمدر جنك في حلقتين ما يصلح. ولو خاتما أي ولو كان الملتمس، كان الملتمس اسم كان، خاتما أي يكون خبر كان. وإذا قرناه بالضم ولو خاتم، يعني ولو حضر خاتم من حديث، يصير فاعلا، لكن الأشهر والأفصح بالنص ولو خاتما من حديد. هل في جواز لبس الخاتم من الحديد للرجال؟ والنهي عنه ضعيف، وهذا حديث في الصحيحين، ولو لم يكن الخاتم يلبس لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني هذا يدل على أنهم يلبسون الخاتم أحيانا من الحديد، وإلا لما وجد، لو كان حراما على الرجال لما وجد. وهذا الرجل ليس عنده زوجة في ظاهر الحال وقصة، فقد يكون عنده خاتم حديد له يلبسه، فالنهي عن لبس خاتم الحديد فيه ضعف، وهذا حديث في الصحيحين يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. لو قال هل يجوز لبس الخاتم من النحاس أو من أي معدن غير الذهب؟ الذهب فيه نهي، لكن لو لبس خاتما من أي معدن، من أي معدن غير الذهب، من نحاس من مثلا زبرجد، من أي نوع من أنواع المعادن، نقول الأصل إيش؟ الإباحة ولا التحريم؟ الأصل إباحة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذهب الذي يحرم، وخاتم الذهب طبعا يسمن عليه خاتم من نحاس في صفار، لكنه واضح أنه ليس ذهبا فلا حرج، أو من حديد أو من أي كان يسمونه معدن أو ما شابه ذلك، الأصل الجواز. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. نعم. ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. يعني وصل بالحال إلى أنه لا يجد إلا الإزار فقط فيستر العورة، حتى الرداء لا يجد، حتى الرداء ليس عنده، يعني نصف بدنه نصف بدنه مكشوف، هذا يعني شدة الفقر رضي الله عنه وارضاه. قال سهل ما له رداء فلها نصفه، يبي يقطع الإزار، شق الإزار نصفين يعطيها النصف يلبس النصف، هل يصلح هذا؟ لا يصلح، يعني يصير قصير، يصير قصيرا لا يستره ولا يسترها. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها يعني يحفظها. فقال فتقرأهن عن ظهر قلبك، يعني تحفظن حفظا جيدا. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هل المعنى بما معك من القرآن يعني مكافأة لك على حفظك للقرآن، أو المعنى بما معك يعني تعلم القرآن يكون مهرا عن طريق التعليم؟ الثاني هو المراد، لأنه جاءت رواية عند أبي داود صحيحة قال عليه الصلاة والسلام علمها شيئا من القرآن، وفي لفظ علمها 20 آية، يعني حفظها 20 آية فقط بالتلقين، لأنه يعني في ذاك الوقت ما في مصاحف وأكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، فيلقنها 20 آية تحفظها بقراءة صحيحة، يلقنها الآيات قراءة وحفظا، هذا هو المهر 20 آية فقط. اختلف العلماء رحمه الله هل يصح التعليم مهرا ابتداء أو لا يصح إلا عند عدم وجود المال. فيه أقوال، لما قال إنه يصح مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مهرا، ولو كان حراما لما صلح أن يكون مهرا على الإطلاق. والتعليم متقوم، التعليم له قيمة، يعني التعليم له أجرة معينة، يعني له مال، يعتبر مال أنه منفعة تقدر بمال. ومنهم قال إنه لا يجوز أن يكون مهرا أي التعليم مع وجود المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردده مرارا، ولو كان التعليم جائزا لا زوجه ابتداء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ردده، هل عندك شيء؟ اذهب فانظر، ثم رجع ثم اذهب والتمس ولو خاتم الحديد، ثم رجع ولم يجد، ثم جلس فطال مجلسه ولم يقض فيه شيئا، ثم قام وذهب. فلما رأى موليا كأنه رق له وعاطف عليه أنه انكسر خاطره وفاتت عليه هذه المصلحة الكبيرة وهي الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام كما وصل ربه جل وعلا، فرق له ودعاه وزوجه بالتعليم. هذا الأقرب، أنه لا ينبغي أن يكون تعليم مهرا ابتداء، لأنه لو كان جائزا لا أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام الأول أمر، لأنه واضح ظاهر حاله الفقر الشديد، لأنه ما عليه رداء واضح. هذا لو كان يجد شيئا لما جاء مكشوف أعلى البدن، واضح من حاله أنه لا يجد شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ردده لعله يجد أي شيء ولو مهما كان في القلة، لكنه لم يجد فزوجه بتعليم القرآن، لأن هذا هو الأحوط والأقرب. مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر المال فقط، قال جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجوره صدقاتهن نحلة، ولا أجورهن فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن بالمعروف، سماه الأجر والمهر الصداق، يعني ظاهر النصوص أنه مال. لهذه الآية الصريحة أن تبتغوا بأموالكم، هذا الأصل. إذا كان الإنسان عنده مال لم يصح أن يكون المهر منفعة، وهذا ليس خاصا بالقرآن، إذا لم يجد مالا يجوز أن يعلمها الحديث أو الفقه، أو يعلمها القراءة والكتابة، أو يعلمها صنعة مباحة كالخياطة أو ما شابه ذلك، فكل منفعة مباحة تقدر بثمن فإن تصح مهرا مع عدم وجود المال. وقوله اذهب فقد ملكتكها، هذا يدل على ايش؟ على جواز التزويج بغير لفظ الزواج، هذه مسألة خلافية، هل ينعقد عقد النكاح بأي لفظ دل عليه أم لابد من كلمة التزويج؟ زوجتك بنتي، لو قال ملكتك بنتي يصح أم لا؟ في خلاف. الصواب أنه يصح، الصواب أنه يصح، لأن المقصود من العقود إيش؟ المعاني ولا الألفاظ؟ المعاني، والألفاظ لا يتعبد بها، فكل لفظ فهم منه متعاقدان النكاح فإنه يصح، لأن الألفاظ ليس أو لا يتعبد بها، هذا هو الصحيح. لكن أجابوا من اشترط لفظ التزويج، أجاب عن هذا الحديث قال إنه جاء في بعض الروايات اذهب فقد زوجتكها، فقالوا ملكتكها ليس فيه دليل، هذا تغيير من بعض الرواة، وبعض الرواة رواه بلفظ التزويج فلا يكون في الحديث دليل. لكن أيضا يجاب عن هذا الإيراد أن يقال ما دام أن الرواة تصرفوا في اللفظ، أنه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واحدا منهما، ما يعقل أن يقول إذا فقد زوجتكها بما معك القرآن أو وملكتكها بما معك القرآن، هذا من بعيد أن يزوجه مرتين بلفظين، هذا شك أنه نجزم أنه لم يقع، لما وقع بأحد اللفظين. لكن نقول ما دام أن الرواة نقلوا الحديث بلفظين، هذا يدل على إيش؟ على أن الأمر واسع، أنهم فهموا أنه لا حرج في تغيير اللفظ، لأن الرواية بالمعنى تجوز بشرط أن لا يتغير المعنى، لو كان المعنى متغيرا لما جاز للراوي أن يغير اللفظ. فما دام الرواة تصرفوا وغيروا اللفظ، هذا دليل على أنه لا فرق بين هذا اللفظ والآخر. ولو كان جاء في القرآن بلفظ زوجناكها، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما في معنى، جاء بلفظ تزويج ولا مانع أن يصح بغير هذا اللفظ. بعض الناس إذا قال إذا أراد يقول زوجتك ماذا يقول؟ ها جوزتك، صح ولا لا؟ ظاهر الأردن والشام وكذا، جوزتك بنتي ولا لا؟ هل يصح بهذا اللفظ؟ أنا أقول يصح، ما في مانع، لو عقدوه بلغة غير العربية يصح؟ يصح، ما في إشكال، إذا لغة عامية لغة عربية لفظ آخر ما في إشكال، مدام أنهم يفهمون أنه تزويج. وتزويج النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، زوجه في الحال. طيب أين الشهود؟ أين الشهود في الحديث؟ الحاضرون أكثر من واحد، كان في جمع من الصحابة رضي الله عنهم فسمعوا هذا العقد، فلا شك أنهم شيء ما يحتاجوا تشهدوا فلان تشهدوا فلان، ودام أنهم سمعوه فهم سيشهدون. لو سئل واحد منهم هل زود النبي صلى الله عليه وسلم فلانا فلانة، ماذا سيقول؟ نعم، ولا يحل أن يكتم الشهادة، لأن الشهادة حصلت بأكثر من شاهدين. إذن هذا يدل على يعني سهولة الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزواج من الأمور الضرورية في الحياة، فلا ينبغي تعقيده لا بكثرة المهر ولا بكثرة الشروط يعني العوائق التي تعيق الزواج، لأن إعاقة الزواج فتح لباب الشر، كلما تعسر باب الحلال انفتحت أبواب الحرام. الواجب على المجتمع أن يتنادوا وأن يتواصوا بتسهيل الزواج، أن هذه شهوة قوية، فطرة قوية عارمة في الإنسان، فإذا منع من الحلال تنفجر هذه الشهوة في الحرام، فيجب على العقلاء من كل مجتمع أن يتنادوا ويتواصوا بتسهيل أمر الزواج، تسهيل المهور، تسهيل التكاليف، هذه في مصلحة للمجتمع كله، ليس للشخص المتزوج، لا، مصلحة للمتزوج ومصلحة للزوجة، مصلحة لأهل الزوج وأهل الزوجة وللمجتمع بأسره، لأنه كلما تزوج الشباب كلما انحصر الشر وقلت أبوابه، سدت أبوابه، كلما تعرقل الزواج كلما انفتحت أبواب الشر، وهذه الشهوة ستخرج في الحرام إلا من رحم الله، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وتيسر الحرام فيه والعياذ بالله بهذه الوسائل الكثيرة المتنوعة. طيب هذا الرجل ما قال قبلت، تعرفون أن النكاح له أركان، وما هي أركان النكاح؟ ثلاثة: الزوجان، الخاليان من الموانع، والإجاب والقبول. أين القبول في هذا الحديث؟ قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن، وما في ما قال قبلت، القبول. نعم، وأيضا يقال إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم التزويج، والطلب يدل على القبول وزيادة، يدل على الرغبة الأكيدة. قال لم تكن لك بحاجة فزوجني، قال زوجتك، أنت الموضوع لأنه رغب. لكن لو أن شخصا زوج شخصا بدون طلب منه، أو باع عليه سيارته بدون طلب، قال يا فلان بيت على سيارتي بكذا، أو زوجتك ابنتي، وما طلب، هنا ما ندري هل يقبل أم لا، إن قبل تم العقد وإن لم يقبل لم يتم. ومثل البيع، لو قال شخص لآخر بع علي سيارتك ب10,000، قال بعت عليه، يتم العقد ولا لا؟ تم العقد، لأن الطلب دليل على القبول. إلا لو قال، إلا لو رجع قال والله هونت، هذا شيء ثاني، لكن إذا سكت بع علي سيارتك 10,000، قال بعتك، انتهى، تم البيع، إذا تفرقوا وجب البيع، فإن الطلب يدل على القبول والزيادة. طيب في أيضا مسألة ثانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأذن هذه المرأة، يعني ما قال ترضين به زوجا، والرضا من شروط العقد. نقول ظاهر الحال أن هذه المرأة راغبة في الزواج، ما جاءت إلا وهي راغبة في الزواج، وسكوتها دليل على عدم الرفض، أنها راغبة في الزواج من حيث هو، وهي ترى هذا الرجل تردد ويذهب ويأتي ويتراه في المجلس، فلو لم ترده لا أبت، لكن لما سكتت دل على أنها ليس عندها اعتراض. هل يجب على العاقد أن يطلب المرأة وأن يسألها عن الرضا أم لا؟ إنسان جاء يعقد الزواج، حضر الأب، حضر الزوج والشهود، وقال البنت موافق، قالوا نعم موافقة، هل يكتفي بقول الأب أم لابد أن يسمع من البنت؟ هذا في تفصيل. إن كان الأب ثقة ولا يشك في صدقه فلا حاجة أن يسأل البنت، لأن الولي ثقة سواء كان الأب أو الأخ، ولا يمكن أن يغصب موليته ويكرهها. لكن إذا كان يشك في ثقة الولي فإن لابد أن تحضر المرأة وأن يسألها سؤالا صريحا، هل أنت موافقة أم لا؟ إذا كانت بكرا وسكتت فهي موافقة، إذا كان سيد لابد أن تنطق. ويعني بعض العاقدين يسأل، يقول هات البنت اسألها وتحضر متحجبة بالعبات والخمار ويسأل أنت فلانة نعم أنت موافقة نعم، فيطمئن. لأن بعض الأولياء قد يغصب ابنته، ولا سيما من كان قليل الدين وابنته مثلا يعني لو مصلح بالتزويج من هذا الشخص، أو عادات عند بعض البدو بنت ما لها كلمة وعيب أن يسأل بنت وكذا، هو الأب يعني يرونه مرجلة، فقال جت بنتي فلان خلاص كلمته ما ترد ولا يمكن يرجع للبنت. هذا إذا عرف وخشي أن يكون البنت لم توافق فإنه لابد أن يسأل، وإذا غالب ظنه أنه موافقة ووثق بالولي فلا حرج. نعم عندنا هنا، أنا أعرف أنه في غير السعوديين، لكن السعوديين يزودون في البيوت، العاقد اللي يسمونه معذون يحضر في البيت ويعقد في البيت، فبعضهم يسأل بعضهم ما يسأل. إذا كان يعرف المتزوجين يثق من جيرانه ويعرف معرفة تامة أنهم ثقات وأنه ما عنده إشكال ما يسأل، بعضهم إذا كان لا يعرفهم يسأل رأس الذمة احتياطا، قد تكون مشاكل بعد العقد. هذا الحديث يؤخذ منه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وجه ذلك لما جاز أن يكون التعليم أي تعليم القرآن مهرا دل على أنه متقوم، لأن الأصل أن المهر مال، يعني هذا المتزوج يجب عليه أن يدفع مالا قل أو كثر، فلما جاز التعليم مهرا فدل على أنه مال متقوم، كأنه أخذ من التعليم مالا ثم دفعه إلى المرأة مهرا. فإذا لا فرق أن يعلمها مقابل المهر أو أن يعلم شخصا ويأخذ منه أجرة. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها ثلاثة أقوال، منهم من العلماء يرى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنها عبادة ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرا، واستدلوا بحديث عبادة رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة فأهدى إليه قوسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، فرد عبادة رضي الله عنه. استدلوا بهذا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والقول الثاني أنه يجوز مطلقا لأنها منفعة مباحة وفيها خير ومصلحة، فلا بأس أن يأخذ أجرة. ويستدلون بهذا الحديث وبقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يشمل الرقية والتعليم، لفظ عام. صحيح أنه جاء في مناسبة الرقية لكن اللفظ عام، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا من أدلة على الجواب. منهم من يفصل ويقول يجوز عند الحاجة، إذا كان الشخص محتاجا وتفرغ لتعليم القرآن وليس له مرتب من الدولة فلا بد أن يأخذ أجرة، لأنه لو لم يأخذ لترك التعليم، كحال يعني كثير من المدرسين اليوم الذين يأتون من خارج هذا البلد ما لهم مرتب عند الدولة ويعلمون القرآن سواء في المدارس الأهلية أو في المساجد في حلق التحفيظ في المساجد، هؤلاء متفرغون لتعليم القرآن ولا بد أن يأخذوا أجرة، وأنه لو لم يأخذوا أجرة لما استطاعوا أن يتفرغوا وذهبوا لطلب الرزق وتركوا التعليم. فلا تقوم مصلحة الناس إلا بإعطائهم أجرة. وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم في جميع حلقات تحفيظ القرآن. كل مدرسين تحفيظ القرآن يأخذون مرتب من جمعية تحفيظ القرآن، هذه أجرة لأنه ليس من بيت المال. المال الذي يؤخذ من بيت المال هذا يعتبر رزقا، والذي يؤخذ من أشخاص يعتبر أجرة، فلا بأس. يعني الأحوط للمعلم أن لا يأخذ إلا عند الحاجة، هذا الأحوط. والأقرب أنه يجوز مطلقا لعدم الدليل على تحديده بالحاجة. حديث عبادة جاب عن العلماء قالوا إنه علم رجلا من أهل الصفة وعلمه تبرعا لأنه لم يعقد معه وأعطاه هدية، أعطاه هدية. لو كان عقد معه لما قال أهدى إلي قوسا، قال أعطاني الأجرة، ما قال أعطاني الأجرة. هذا محمول على أن عبادة رضي الله عنه تبرع بتعليم رجل من أهل الصفة وهم أضياف الإسلام وهم فقراء فقرهم شديد، فلا ينبغي يأخذ منه شيئا. كيف تأخذ منه ما عنده بيت ساكن في المسجد؟ هذا في غاية الفقر، مهاجر إلى الله ورسوله وغريب جاء محتاج للتعليم. لأن المهاجر الجديد مظنة الجهل وعدم معرفة القرآن والدين، فيحتاج إلى من يعلمه، فله حق على المهاجرين الذين سبقوه أو على الأنصار أن يعلموه. فعلمه تبرعا وقياما بفرض الكفاية، فليس من يأخذ منه شيئا لأنه أهدى إليه مع قلة الحاجة. أهدى ليس القوس الذي يجاهد فيه، ما عنده إلا سلاح الذي يقاتل فيه، فهذا هذه حالة خاصة وليس فيه نهي عام عن أخذ الأجرة على التعليم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. 500 درهم هل هو كثير ولا قليل في ذلك الوقت؟ تقولون يعتبر يعني كثيرا، 500 درهم شيء كثير، هذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جوده وأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا، فكان يعطي بجزاله كرم النفس. لأن المهر ليس بيع وشراء، المهر تقدير لهذه الزوجة ولأهلها. ولذلك جاء في السنن السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحق ما أكرم عليه المرء ابنته وأخته، يعني إذا زوج ابنته وأخته، فهذا من باب إكرام أهل المرأة الذين زوجوه وأحسنوا الظن به. لا شك أن أهل البنت إذا قبلوا الخاطب وزوجوه أدخلوه فيهم وصار منهم، صار بينه وبينهم رحم، فهذا غاية ما يكون من حسن الظن وإكرام هذا الخاطب أنهم قبلوه وأدخلوه حتى صار واحدا منهم. فينبغي له أن يكافئهم على هذا المعروف الجميل وأن يحسن إليهم في المهر إكرام البنت بما يتعلق بالسكن والأثاث إلى غير ذلك، والمعاملة معاشرة الحسنة رد لهذا الجميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأغناهم نفسا، كان يعطيه كثيرا. لو أردنا أن نقرب هذا المبلغ اليوم يعني كيف نقدره؟ لو قال قالوا بدي أعرف كم يساوي من ريال الآن، 500 درهم، يعني لو قلت 500 درهم ما يعرف شيء، هل 500 ريال الدرهم يساوي ريال أو أكثر أو أقل؟ أقول أقرب ما تقرب به أن نقول كان ننظر القيمة الشرائية في ذلك الوقت، يعني الشاة مثلا كم تساوي في ذلك الوقت؟ كم درهم؟ 10 تقريبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة البارقي رضي الله عنه دينارا وأمره أن يشتري فيه شاة، فاشترى شاتين، يعني عنده حسن في الشراء والمماكسة فاشترى شاتين، يعني الشاة الدرهم الدينار فيه شاتان أو شات، ما بين شات شاتين، يعني الشات بدينار أو بنصف دينار، والدينار كم درهم؟ 10. إذا الشات من 5 دراهم إلى 10 دراهم، 500 درهم كم فيها من شات؟ أحسن 50، صح؟ إذا قلنا 10 × 50 = 500، فيها 50 شات. الشات اليوم كم تساوي متوسط تقريبا؟ يعني إلى 1000 ريال تقريبا، من 700-800 إلى 1000 ريال، حسب يعني نوع الغنم وجودة الشات، فما بين 700 ريال إلى 1000 ريال. إذا كم يصير المهر؟ قرابة 50,000، صح؟ قرابة 50,000، قريب من مهور الناس اليوم، 50,000-40,000، هذه تقريبا مهور الناس اليوم بالنسبة للبكر، يعني ما بين 40 إلى 50. إذا نقول مهر النبي عليه الصلاة والسلام يقابل اليوم تقريبا 50,000، أشك أنه يعني مهر جزل طيب. وبعض الصحابة يدفع شيئا قليلا على حسب، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على كم نواة من ذهب كما سيأتي، وزن النواة من ذهب، النواة كم وزنها؟ درهم، درهمين، 3، قليلة يعني ليست بالكثير. المهر إذن ليس له ضابط، وإنما على حسب حال الزوج، والزيادة في المهر ليست من الإسراف إذا كان الزوج غنيا. إنسان مثلا فتح الله عليه وعنده ملايين وتزوج امرأة، ولا سيما إذا كانوا أهل إذا كان أهل المرأة مثلا بحاجة إلى المال ودفع 100,000، يحمد ولا يذم؟ يحمد، دفع 200,000 ما في مانع، 300,000، بخلاف البذخ في الوليمة، هذا يذم عليه، أن يروح يجعلها في فندق كبير جدا يكلف 300,000-400,000 مع العشاء، هذا فيه إسراف، لأنه إنفاق كثير ومهدر، يعني من يستفيد منه؟ من يستفيد؟ ما يستفيد إلا القليل، يعني جاء الناس تعشوا ليلة واحدة 2 ساعات أو 3 ساعات وتفرقوا، ما أحد استفاد كثيرا، 400,000 وضعت في 10 ليلة ما يسوى، هذا فيه مبالغة وبذخ وإسراف، وفيه أيضا سمعة ورياء أنه سويت الفندق الفلاني وكذا. لكن لو أعطى أهل المرأة أو المرأة نفسها أعطاهم 200,000-300,000 والرجل غني فتح الله عليه، هذا طيب، لأن هذا المال سيحفظونه ينتفعون به، ربما يكون والد البنت فقيرا فينتفع بهذا المال، يفتح به مثلا بقالة أو مطعم أو شيء ويغنيها الله بهذا المهر، فهذا من الكرم ولا بأس به. لكن ينبغي أن يخفى أيضا، يعني يخفيه، لأنه لو شاء لقلده الناس وتتابعوا على المهر الكثير، لكن ينبغي أن يكون سرا، يعلنون مثلا النكاح يسكتون على المهر، كم دفع؟ يقولون دفع 50,000 ودفع 200,000، ما كذبوا، دفع 50 وزيادة، فلو قالوا دفع 50 هل كذبوا؟ ما كذبوا، دفع 50 صحيح وما هزوت، فلا حرج أن يقول والله المهر دفع لنا 50,000، لئلا يتتابع الناس على الزيادة. المقصود أن المهر يختلف عن تكاليف الزواج، وأنه من باب الإكرام لهذه المرأة ولأهلها. الولي إذا كان الأب يجوز أن يأخذ ما زاد عن حاجة البنت، أنت ومالك لأبيك، وأما غير الأب فليس له أن يأخذ إلا بإذن المرأة، بطيب نفس من المرأة، وإلا إذا كان العطاء بعد العقد، إذا كان العطاء قبل العقد فهو مهر، حتى لو قال 100 للبنت و100 للأب و100 للأم يرضيهم، لأنه حس أن الأم قد تعترض، الأب قد يعترض، وقد يقول هذه السيارة للأب والسيارة للولد، السيارة كذا وذهب للأم من أجل أن يرضيهم، لأنه يشعر أنهم سيعترضون ولا يوافقون. هذه العطايا قبل العقد كلها للبنت، كلها مهر، وليس للأخ أن يأخذ هذه السيارة أو هذا المال، لأنه إنما أعطاهم من أجل التزويج، فهو كله مهر للمرأة، وما كان بعد عقد النكاح فهو لمن أعطيه. جاء حديث عند النسائي سنده صحيح بهذا المعنى، أنه ما كان قبل عقد النكاح فهو مهر للمرأة، وما كان بعد عقد النكاح فهو لمن أعطيه، لأنه أعطاه بطيب نفس، عقدوا له اليوم وصار يهدي، بعد العقد أهدى إلى الأب كذا وأهدى للأم كذا وأهدى للأخ كذا، هذه لمن أعطاه لأنه أهداها باختياره، لكن ما أعطي قبل العقد إنما مهر، لأنه أعطاه من أجل التزويج. ولذلك إذا أبوا يزوجوه يجب عليهم أن يردوا تلك الهدايا، أن ليست هدايا، هي مهر، أعطى هذا 100 وهذا 100 ثم وعدوه بالزواج ثم تراجعوا، قال والله هونا، فبهاتوا، قال هذه هدية، الهدية لا ترد، ولا يجوز إنسان يرجع في هدية، العائد في هبتك الكلب يقيته ما يعود في قيئه، لا، هذه ليست هدية، هذه مهر، المهر أعطاكم هذا من أجل تزوجوه، فإذا أبيتم فردوا عليه ما أعطاكم، هذا واضح في نص وأيضا واضح من النظر، ما بعد العقد من يعطيه خلاص، حتى لو صار في خلاف بعد العقد وأرادوا أن يخلعوا البنت يردين عليها الهدايا، لأنها سبب الهدايا أنهم زوجوا، كما حتى لو بعد العقد، حتى لو بعد العقد يجب عليهم أن يردوها، لأنه لماذا أهداهم؟ لأنه أكرمه مقابل أنهم زوجوه، فأكرمهم، أكرموا فأكرمهم، فلما رجعوا يجب عليهم يردوا، لأنه ما بينه وبينهم تهادي قبل العقد، ما يعرفهم، وليس بينه وبينهم تهادي، إنما أهداهم لأنهم أكرموا وزوجوا، فإذا سحبوا البنت وجب عليهم أن يردوا ما أعطاهم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أثر صفرة، يعني من خلوق نحوه، فقال ما هذا؟ هذا يدل على أن عنده زوجة، لأن الخلوق وهو أخلاط الطيب الذي فيه الزعفران منهي عنه الرجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، فلما رأى عبد الرحمن رضي الله عنه صفرة دل على أنه تزوج، أن هذا طيب المرأة، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، فسأله ما هذا، أنه شك أنه تزوج، فأخبره أنه تزوج، قال يا رسول الله أني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه، هذا يدل على أن الوليمة أقل أحوالها أنها سنة لهذا الأمر، ومن العلماء أوجبها، لكن الجمهور على أنها سنة، لأنها ليست جزءا من النكاح وليست شرطا في النكاح، إنما هي كمال من أجل تمام الإعلان، فهي على سبيل الاستحباب، أن النكاح ثبت بشهود الشاهدين، وربما أنهم تحدثوا به وشاع الخبر، فالوليمة من تمام الإعلان، أنه إذا جمع الناس سيسألون، يقول الله يحييكم غدا على إيش؟ على الزواج، خلاص اشتهر الزواج وحاضر الناس، فالوليمة من تمام الإعلان، فهي تكون على سبيل الكمال والاستحباب، والأفضل أن تكون لحما إن تيسر، فإن لم يتيسر جاز بأي جازت بأي طعام، أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم بحيس، وهو تمر مع سمن وأقط يخلط جميعا ليس فيه لحم، ومرة أولم بلحم وخبز، فالأفضل اللحم إن تيسر وإلا بأي شيء. أولم ولو بشاه، هل يدل على أن الشاه كثيرة ولا قليلة؟ قليلة بالنسبة للزواج، هذا هو الواقع، لأن الزواج يحتاج إلى إعلان واسع، يعزم 100 و200 و300، يحتاج إلى طعام أكثر، لكن لو اقتصر على شاه وعزم 10 و20 أجزاء، كما يسميه بعض الناس الزواج ليش المختصر، يقتصرون على الأقارب الأقرباء ولا يتوسعون في الدعوة، يذبحون شاة واحدة أو 2 لا حرج، يحصل به الإعلان، لكن لو زاد وعزم 100 أو 200 يكون أبلغ في الإعلان، يكون أفضل وأبلغ، لكن لا إفراط ولا تفريط بدون تكلف في يعني الإسراف وبذخ في نوع الطعام وكثرة الطعام، كونه يرمى بعد الوليمة لا، يحاول يتوسط، وإذا زاد شيء يحفظه ويعطي الجمعية الخيرية، فيكون جمع بذلك بين خيرين، بين القيام بهذه السنة وإعلان النكاح، وهي شكر الله على تمام الزواج، وأيضا تصدق بما بقي من الطعام. والآن الحمد لله الجمعيات الخيرية موجودة وأرقامهم منتشرة، ويحضرون مباشرة ويتولون أخذ الطعام وتنظيفه وتعليبه وكذا، يجهزونه يعطون الفقراء، فلا عذر لمن رمى الطعام مع وجود جمعيات الخيرية. بعض الناس يقول أنا ما أنا فاضي أقعد أجمع الطعام وأعلبه وأضعه في أواني وأرتبه ثم أذهب إلى الفقراء، أنا مشغول وتعبان من يعني تكاليف الزواج فليس عندي وقت ولا جهد. يقول ما لك عذر، تصل بالتلفون يأتونك سريعا ويتولون الأمر. هذا إذا بقي طعام له قيمة، أما إذا بقي أشياء قليلة ترقى للطيور والحيوانات. وزن نواة من ذهب، اختلف العلماء، منهم من قال نواة أي وزن معروف عندهم، وزن نواة يعني شيء معروف، منهم من قال إنه على ظاهره، لأنه ليس هناك شيء واضح يدل على أن النواة وزن معروف، والأمر في هذا سهل، لكن الأقرب أنه على ظاهر اللفظ. في أيضا مشروعية الدعاء لمن تزوج، أقل شيء يقال بارك الله لك، ولو زاد وقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمتزوج هذا الدعاء، هذا أكمل وأفضل. ولو اختصر بارك الله لك فلا بأس. كل حديث بعده بمعناه، نسأل الله تبارك وتعالى رزقنا العلم النافع والعمل الصالح ووفقنا وحبنا الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.